السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والحكم حكمك، والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد. والإنجيل أنزل على روح الله عيسى بن مريم لبني إسرائيل من النصارى، والزبور وهو المزبور أي المكتوب، فالزبور بمعنى المزبور أي المكتوب، كالكتاب هو المكتوب، كتبت كتابا أي سطرت كلاما في كتاب، وكما يقال زبر الكلام أي كتبه وسجله ونظمه. والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، وأيضا من الكتب السماوية الصحف التي أنزلت على الخليل إبراهيم وموسى كليم الله عليهم جميعا، وعلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه. ومن هذه الكتب المنزلة التي يجب أن نؤمن وأن نصدق بها جميعا القرآن الكريم، وهو الفرقان الذي فرق الله به بين الإيمان والكفر، وفرق الله تعالى به بين الهداية والغواية، بين الحق والباطل. الإيمان بهذه الكتب واجب، والإيمان معناه التصديق، أي أن نصدق تصديقا شاذما بأن هذه الكتب جميعا هي من عند الله تعالى، وهي كلام الله حقيقة تكلم الله بها. ومن كفر بكتاب من هذه الكتب أو أنكر شيئا منها أو استهان بها أو استخف بها وهو عالم أنها من كتب الله غير مكره فقد كفر الكفر الأكبر المخرج من الإسلام. التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، لا نقول هذا التوراة كتاب اليهود وهذا الإنجيل كتاب النصارى ليس له قيمة، لا، كلها كتب من عند الله تكلم الله به، وجب التصديق الجازم بهذا، وأن نؤمن وأن نصدق بأن آخرها هو القرآن الكريم الذي نزل على آخر الأنبياء إلى آخر الأمم في الأرض، وأن نصدق وأن نؤمن أيضا بأن القرآن الكريم هو أفضل هذه الكتب. أفضلها كيف؟ وهذا كلام الله وذاك كلام الله، فهل كلام الله يتفاضل؟ كلام البشر نعم يتفاضل، فكيف بكلام الله؟ نؤمن ونجزم بأن أفضل هذه الكتب وأشرفها وأعظمها وأكثرها نفعا وهداية هو القرآن الكريم. كيف ذلك؟ هو أفضلها وأشرفها لما يحمله من العقائد والعبادات والمعاملات والسلوكيات وأخبار الأمم الماضية وأخبار الأنبياء والخلق بالعوالم العلوية والسفلية، أي كما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. كيف يفضل القرآن بعضه على بعض؟ من قبيل المعاني، لا من قبيل اللفظ ولا الإعجاز اللغوي. فالكل توراة وإنجيل وزبور وصحف وقرآن معجز في اللفظ واللغة. تحدى الله به العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر صور أو بصورة أو بآيات في اللفظ أو اللغة والنظم. أما المعنى فهنا يتفاضل أو تتفاضل الكتب من جهة المعنى وما تحمله، وتتفاضل الصور في القرآن والآيات بعضها على بعض بما تحمل من معنى. قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تحمل من المعنى أعظم ما يحمل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا قرآن وهذا قرآن، ولكن هذه الصورة وهذه الآية تحمل معاني التوحيد والعلم بالله تعالى وصفات الكمال له، فهي أعظم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ والمبنى. نتعلم القرآن، نتعلم لكي نرد على الشبه التي تخرج علينا في هذا الزمان كأمواج المحيط المتلاطمة. أصبح القرآن بيننا نسيا منسيا. نعم هو بيننا لا أنكر هذا، ولكن على الأرفف، ولكن في صدور الاحتفاليات، ولكن عند الأموات والمقابر، ولكن في الصدور لفظ لا معنى ولا عمل. القرآن الكريم، ونؤمن ونصدق تصديقا جازما أن الذي تولى حفظ القرآن هو الملك. تولى حفظه من التغيير أو التحريف بزيادة ولا نقصان. القرآن الكريم من لدن محمد إلى يومنا هذا تتلقاه الأيدي وتحفظه الصدور، وهو في العالم الإسلامي والعالم الكافر الغربي والشرقي. ولكننا إذا سمعنا قارئا يقرأ في أي بقعة أو زاوية من العالم زاد حرفا، لا أقول كلمة أو آية أو حركة، فتح أو كسر أو ضمة، نجد الصبي الصغير الذي في الكتاب يصحح له خطأ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. امتدت إليه الأيدي العابثة لتنال منه،
مدار العصور والأزمان لتحرفه وتبدله وتغيره. وطبعت صحف بل مصاحف فيها من التبديل والتغيير نكاية في الإسلام، ولكن لا أقول العلماء بل الصبية الصبيان في الكتاتيب تصحح هذا. فنؤمن إيمانا جازما ونصدق تصديقا قاطعا أن الذي تولى حفظ القرآن الكريم هو الله تعالى. القرآن شرفه الله تعالى أيما تشريف، وعظم من قدره، ومن هذا التشريف والتعظيم جعل له تنزلات ثلاث تفخيما لشأن القرآن، وليعلم رب العالمين الملائكة في الملأ الأعلى أن هذا الكتاب هو خاتم الكتب، ينزل على خاتم الأنبياء للأمة الخاتمة الخيرة. تنزلات ثلاث: التنزل الأول هو من الله تعالى سبحانه حيث تكلم به حقيقة، نزل جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. بل هو قرآن مجيد أي وسيع العلم والخير والبركة في لوح محفوظ، محفوظ من العبث، محفوظ من أن تناله أيدي الإنس أو الجن والشياطين، محفوظ من الزيادة أو النقصان، في كتاب أيضا مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمسه في الملأ الأعلى في اللوح المحفوظ إلا الملائكة. وتنزل القرآن من الله تعالى جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ على وجه وطريقة ووقت لا يعلمه إلا الله. والحكمة من تنزل القرآن إلى اللوح المحفوظ هي الحكمة من خلق الله للوح المحفوظ، فقد خلق الله تعالى اللوح المحفوظ الذي لا يعلم قدره ولا سعته إلا من خلقه، وهو سجل شامل جامع لجميع أقدار الله تعالى في الخلق، فيه كل ما كان وما يكون وما هو كائن في عالم الإيجاد والتكوين. والإيمان به واجب، كل ما قدره الله تعالى في الخلق كبيرا او صغيرا الا وهو مسجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إيه العظمة دي؟ وهذا يستلزم الإيمان بسعة علم الله وقدرته وإرادته. ما أصاب من مصيبة في الأرض، من حوادث، من قتل، من زلازل، من براكين، من أمطار، من فيضانات، من أعاصير في الأرض، ولا في أنفسكم من مرض أو بلاء أو كرب أو فقر أو غير ذلك إلا في كتاب، أي اللوح المحفوظ، قدره الله تعالى وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ قبل أن نبرأها، أي قبل أن نخلقها، قبل خلق الأرض والبشر قدر الله هذه المقادير وأمر بكتابتها في سجله الشامل اللوح المحفوظ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. حبة ليه كل هذه الأقدار كتبت في السجل الشامل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض؟ يعني أعدتك اللي انت أعدها ده هو في المسجد ده هو بالذات كتبت في اللوح المحفوظ أنك ستجلسها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقد سبق فيها علم الله الأزلي الذي لا أول له. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا لا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا والخير. مرض أصابك، فقر، بلاء، كرب، ظلم، ظلمته، فقر، مرض، ابتلاءات أصابتك، يجب عليك الصبر ولا تحزن. كيف؟ لأن الله قدرها وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولا تفرحوا بما آتاكم، جاءك من الله نعمة وفضل ورزق ومدد، لا تفرح به فرح البطر والأشر والعجل وتقول بأن هذا من صنعتي وقدرتي وقوتي وحنكتي. لا، اشكر رب العالمين عليه واعلم أن الله قدره عليك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. فكتب الله تعالى وأمر بالقرآن أن يكتب في اللوح المحفوظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي عليه وسلامه، اسمع، كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية كان الله ولم يكن شيء معه، لا سماوات ولا أرض ولا جبريل ولا ملائكة ولا بشر ولا 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 أي شيء. هو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، سبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وظهر فوق كل شيء بظهوره ودنا من كل شيء ببطونه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكتب كل شيء في الذكر أي اللوح المحفوظ. ثم خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، شرف الله تعالى خير الكتب بأن جعل له ثلاثة تنزلات. التنزل الأول من الله تعالى جملة واحدة في وقت وبكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى في اللوح المحفوظ. التنزل الثاني وهو من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، السماوات سبعة، السماء الأولى هي سماء الدنيا التي نراها، التي يراها أهل الدنيا، سميت بذلك لأن أهل الدنيا يرون هذه السماء، السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، بعد السابعة سدرة المنتهى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج لما عرج به ومر في السماوات السبع بلغ إلى سدرة المنتهى فوق السماء السبعة. سدرة المنتهى ده سدرة، شجرة اسمها شجرة السدر النبئ، يعني أوراقها كآذان الفيول لما وصفها النبي، زي ودان الفيل ورق الشجرة. ثمرها كقلال حجر، الثمرة الواحدة الحبايب قد القربة الكبيرة. يغشاها فراش أو فراش من ذهب يغطيها، الشجرة العظيمة دي لا يعلم قدرها ولا قيمتها ولا قامتها إلا من خلقها. يغشاها أي يغطيها، زي ما تكون انت عندك حاجة حلوة أو رحت رامي عليها ملاية أو ناموسية، اوعى تحط في زينك الشجرة دي زي اللي عندك في البيت قدام الدار. اسمها سدرة المنتهى. النبي قال يغشاها فراش أو فراش. فراش يعني زي الملاية مثلا من ذهب، أو فراش اللي هو طائر الفراش، الفراشات، فراشات من ذهب تطير حوالين الشجرة دي كلها من ذهب لدرجة كسرة الفراش تغطي الرؤية للشجرة، وسميت بسدرة المنتهى. يبقى السدرة عرفنا معناها ايه؟ شجرة، شجرة النب. المنتهى لأن عندها ينتهي علم الخلائق وينزل عندها علم الله في الخلائق. فاهمين؟ انا بكلم ناس مثقفه، عندها ينتهي علم الخلاجه هنا اهو، بعد من كده بخطوه محدش عنده علم بشيء، لا ملائكه ولا انبياء ولا اولياء ولا صالحون ولا شهداء. وعندها ينزل علم الله في الخلق، يبقى هنا وكأن هنا اللوح المحفوظ. لما زج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وتقدم بعد السماء السابعة، اسمع، سمع صريف الأقلام، الأقلام اللي في أيدي الملائكة، وهنتكلم عنها إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن القدر، ربنا يمد في عمرنا جميعا. والأقلام أنواع، سمع النبي صريف الأقلام، الصريف يعني الصوت الخشخشي، كل مجموعة من الملائكة موكلة بأقضية يأمرهم الله تعالى ينفذونها في الأرض، هم فوق عند اللوح المحفوظ. أنا آسف إذا كنت بتكلم عن هذه الأمور باللغة العامية، بس عشان أوصل المعلومة. كل مجموعة من الملائكة مثلا زي ملائكة الحروب، ملائكة الأمطار، ملائكة الأرزاق، ملائكة النباتات، فيضانات، الأعاصير، كل حاجة من الأقدار دي لها ملائكة معينة بتنزل من الله بأمر من الله عشان تنفذ قضاء الله في الأرض. هي المسألة ماشية كده، زي كتيبة الجيش ولا اللواء ولا الفرقة، كل مجموعة لها مهمة تنفذ. فالملائكة تكتب وتنسخ من اللوح المحفوظ ما أذن الله لها أن تنسخه مما كلفت بتنفيذه من أقدار الله في الأرض. يبقى النبي سمع صوت الأقلام وهي بتكتب، نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، يبقى اللوح المحفوظ هو بعد السماء السبعة، بيت العزة في السماء الدنيا، كيفيته وقيمته وقامته وسعته لا يعلمها إلا خالقه. ولذلك قال رب العالمين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. جمع هذه الآيات الثلاث، أنزل فيه القرآن شهر رمضان، أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه في ليلة مباركة، أي نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ فصل ووضع في بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه، وهي ليلة مباركة، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس قال: فصل القرآن من اللوح المحفوظ ووضع في بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على مدار 23 سنة، وهي مدة رسالة النبي. التنزل الثالث والأخير، يبقى من الله للوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة التنزل الثالث والأخير، وهو التنزل الذي شع به النور على الأرض وعمت هداية الله على الخلق، بأن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الروح، انا بفصل كل كلمة اهو، مش جاي انا اقرا نشط اخبار، احنا جايين نتعلم. نزل به الروح، سمي بالروح اللي هو جبريل، لانه نزل من الله بالقرآن الذي هو روح وغذاء الارواح. اما المطعومات من المنقولات والجمادات فهي غذاء الابدان. الاكل والشرب اللي احنا بناكله بيغذي البدن. طب ايه اللي بيغذي الروح؟ القرآن والتشريع والوحي من الله. الروح الامين، لان الله ائتمنه على القرآن بلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تحريف. نزل على النبي، مش جملة واحدة بقى، اسمعوا، ان القرآن نزل على النبي منجم، او نزل على النبي مفرق على مدار 23 سنة او 23 سنة او 23 عاما على حسب الحوادث وعلى حسب التشريع وعلى حسب التدريج في التشريع. 23 سنة القرآن ينزل على النبي مفرق. احيانا تنزل صورة، احيانا تنزل ايات على حسب الحاجة. ونزل القرآن مفرقا على النبي على مدار 23 سنة لحكم. اولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فان النبي بعث لأمة لها اكباد غلاظ فيها من الجفوة والقسوة، تصدوا للنبي ولأصحابه بصنوف العذاب والاضطهاد، فكان ذلك يشتد أمره على النبي. فأراد الله تعالى أن ينزل على النبي من حين لآخر آيات من القرآن يبين فيها رب العالمين ما وقع من التكذيب للرسل السابقين، وكيف أن الله أيدهم ونصرهم ومكن لهم ليثبت قلب النبي. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار قالوا الله تم القرآن ده منزلش مرة واحدة ليه؟ كان رب العالمين يجيب مصحف يقوم يسلمه للنبي، خد نفذ ليه؟ ليه؟ وكلام الكفار ده دليل على ايه؟ دليل على ان الكفار كان عندهم علم بان الكتب السابقة من التوراة والانجيل والزبور والصحف كانت تتنزل من الله على الانبياء جملة واحدة. فقالوا ليه يعني اشمعنا القرآن اللي نزل على محمد منزلش جملة واحدة زي التوراة والانجيل؟ ليه بينزل مفرق؟ كذلك اي فعلنا تفريقه عليك يا محمد لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الحكمة الثانية من تنزل القرآن على النبي مفرقا، ان النبي كان أمية، بعث إلى أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب إلا القليل منها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلا القليل. إلا من الصحابة من العرب اللي كانوا بيعرفوا يكتبوا يا رب. ولو أن القرآن أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة ما تمكن أصحابه من حفظه ولا تمكنوا من فهمه ولا تدبره ولا العمل بأحكامه. وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث على مهل وتفريغ، هذا القرآن هم. ولذلك القرآن نزل بالتدريج التشريعي، الخمر حرمت على مراحل ثلاثة، الصلاة فرضت على مراحل، الصيام لم يفرض إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما نزل على النبي آيات العقائد التي فيها ذكر الله تعالى والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والنشور والحساب والجزاء بآيات قصار لها جرسها الموسيقي القوي الذي يلدغ القلوب لينهض بتلك الأمة الوثنية التي كانت تعبد الأوثان والأصنام فتتحول إلى عبادة الواحد الديان. سنوات طويلة والقرآن ينزل بآيات عقائد 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 اللي هو الآيات الأخرانية والصور الأخرانية من القرآن، هي صورة كده لها جرس موسيقي قوي يلدغ القلوب. ثم بعد ذلك نزلت على النبي الآيات التي فيها التعاليم الشرعية والأحكام التعبدية. ليه؟ إيه الحكمة؟ لأن الإيمان لما يستقر في القلب وتقدر تفرض عليه افعل أو لا تفعل لا يتردد، فضلا عن أنه يرد وينكر. خلي بالك لو القرآن اثملا العلم بالله والخوف من الله والبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار لما يجيله الأوامر بعد أن استقرت العقائد الصحيحة والتوحيد في القلوب ما سمعنا على الإطلاق من صحابي رد أمرا على النبي إلا إذا أراد أن يستفسر من النبي. ما علمنا أن أحدا أنكر ولا رد ولا استهان ولا استهزأ بحكم من أحكام الله إلا المنافقون. قال جرير بن عبد الله البكري، اسمع لسه بدري أو الساعة قدامي يعني عايزين نتعلم. قال جرير بن عبد الله البكري: تعلمنا الإيمان قبل القرآن. توحيد، روح أي مسجد كده إلا من رحم الله يعرف حاجة عن ربنا، لكن أعرف ربنا أحسن منك. تعرف إيه؟ تعرف يا راجل والله لو عرفت ربنا صح لا هتولع سيجارة ولا تبص لوحدك ولا تقعد طول الليل قدام الفضائيات ولا تبص لمراد جارك ولا 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 من المليارات اللي احنا بنشوفها النهاردة. تعرف ربنا والله لو تعرفه صح ما حلقت لحيتك. صح صح ابدا، فضلا عن انك بتستهزأ وبتسخر وتقول ليه ايه الامه فين النهارده، اين الامه الغائبه، ماذا تصنع في كتاب الله دستور الله الى الامه لاصلاح الارض وهدايتها، فين الامه النهارده بتنقض رميه أشكال الشباب وأشكال الناس وتعاملات الناس واللي 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 اللي يمشي في الشوارع النهارده يقول احنا دولة مسلمة عندها قرآن وبتحترم نفسها ما ترده ابدا. البنطلون المسقط والبنطلون المقطع واللي معرفش ايه ورجل الفيل واللي معرفش ايه واللي واللي واللي. احنا بنعذر الشباب بس فين اولياء الامور؟ ما احنا كنا ضايعين الى ان هدانا الله، لكن فين ولي الامر اللي اتعلم النهارده؟ فين ولي الامر؟ يقول لك انا مش قادر على بنتي، مش قادر على ابني، وتبقى لابسه النقاب وجنب منها بنت لابسه بنطلون مقطع. ايه دي؟ ايه دي؟ ما احنا اتكلمنا قبل كده عن المساله دي وقلنا ازاي الصحابه كانوا عايشين القران، تعلمنا الايمان قبل القران. فلما انزل القران ازددنا بالقران ايمانا. ايه الكلام العظيم ده؟ تعلمنا الايمان قبل القران. النهارده معظمنا حافظ القران، لكن فين القران في حياتنا؟ تعلمنا احنا بقى القران قبل الايمان، لان لما يجي يتعلم القران ويقرا اللي في القران من احكام افعل او لا تفعل ومعندوش ايمان، يا الصفحه هنا باظت، يقول لك دي مش عاجبني، وده يبقى ازاي، وده كان زمن النبي، ده انت حافظ القران، مفيش ايمان. هنا صفحه بيضة خالص. طب هيقرا القران يعمل له ايه؟ ما هو النهارده عدنا بنشوف الالحاد، وعدنا بنشوف اللي بينكر عذاب القبر وسؤال القبر، وعدنا النهارده بنسمع اللي بينكر المهد المنتظر، وعدنا بنسمع اللي بينكر السنة، وعدنا بنسمع اللي بينكر اللحية، عدنا بنسمع ونسمع اللي بينكر الإسلام. ايه السبب؟ والقرآن هو في الصدور، ملايين تحفظ القرآن عن ظهر قلب، لأن ما فيش إيمان. يا مولانا ما احنا كلنا مؤمنين، ما شاء الله، ربنا يزيدك إيمان. والإيمان ايه ده؟ احنا بقالنا 20 سنة بنتكلم الإيمان بالله وملائكته. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفيت جزءا مما أراده الله منا. إيمان إيه؟ تعلمنا الإيمان قبل القرآن، عشان لما النبي يلبس خاتم ويطلع على الناس بالخاتم بس يتحلى بالخاتم، والصحابة يشوفوا الخاتم في يد النبي، اتخذ الناس خواتيم الذهب حبا في النبي. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم بعد أن حرم الذهب على الرجال ووقف بين الناس، أيها الناس إني كنت ألبس هذا الخاتم، ما تحطش راسك في الرمل حتى وإن كنت زي مخطئ، لكن وقف وقف صح مع نفسك، وستقف بين يدي الله قبل أن تقف مع نفسك. أيها الناس إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه بعد اليوم ويحرمه الله على الرجال. فطرح النبي الخاتم بس، ما قالش إن الذهب أصبح محرم عليكم يا جماعة لعم أبدا. ابن عباس قال فطرح النبي الخاتم فطرح الناس خواتمهم، مع إني ألعن أبل الخاتم ما يدلوش على التحريم. انت قلعت الخاتم بتاعك ما تش عايز تلبسه، انت حر، احنا عايزين كلمة منك، عايزين امر منك ان الذهب اتحرم على الرجال عشان نقلع، ما احناش قالعين، انت بتقلع، انت حر، ما انتش عايز تتزين، انت حر. ما قالوش الكلام ده، ما حدش قال الكلام ده ابدا. النهاردة لسه امبارح كنت عند واحد بشتري منه بعض الحاجات، بقول له الشيء ده هو لو لقيت فيه عيب هرده لك، قال له ممنوع. ليه؟ ما الكذب. قلت له بس ده من الدين. قال لي دين ايه ده؟ دين ايه ده؟ يا اخي في حاجة في الشرع اسمها رد السلعة بالعايب، ورد النبي صلى الله عليه وسلم السلعة بالعايب. انت اشتريت لمؤاخذة يعني جاموسة وصاحبها كان مديلها حزمة دينج وكانت بتنطح، او شان حمار وصاحبه مديله حقنة بنج مخدر عشان ما يعطش، واول انت ما اشتريته وروحت يوم اثنين البنج راح بدا يعط مثلا، يعني انا بضرب مثال من الواقع اللي احنا فيه، تروح ترجع الحمار والجاموسه للراجل من حقك؟ اسمها رد السلعه بالعيب. قال له، قلت له ده النبي، قال لي ده كان زمان النبي، طب انا هقول ايه لسه بقى؟ انا لسه في كلام ليا؟ كان المفروض اقول لي ودي فيها ايه؟ طب ايه اللي حصل في زمن النبي؟ طب قول لي كده، بلاش تقول علمني، طب عرفني ايه اللي النبي عمله؟ طب حرام ليه؟ يقول لي اسمع يا مولانا، انا جايب السلعه دي من الصين، ما قلتش للصين هرد السلعه بالعيب. قلت له انا ما بتعاملش مع الصين النهارده، بتعامل معاك انت، انا ماليش دخل بالصين. اقول ايه بقى اكتر من كده؟ هذا القران وللحديث بقيه ان شاء الله مع كتاب الله تعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم انا نسالك حسن الخواتيم، ارزقنا الحلال واليقين، ارزقنا الحلال واليقين، ارزقنا الحلال واليقين. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد امن وامان ورخاء واستقرار، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.